إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، هناك بعض المواسم التي تفرض نفسها وهي ليست من المناسبات الإسلامية من عدة مصادر. أيها الإخوة المؤمنون، وتدور الأيام دورتها، وتعود الحياة إلى عادتها، ليغدو بعد غد إلى المدارس آلاف من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، يحدو كل منهم إلى النجاح أمل كبير، أي الأمل هي الفاعل، أمل كبير، ويدفعهم إليه شوق عظيم. ها هم يعودون والعود أحمد، لنستقبل مع عودهم عاما دراسيا جديدا. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعله عام خير وبركة وسؤدد، ولنا مع عودة الطلاب عودة، ومع بداية العام الدراسي وقفة، بل وقفات. عباد الله، اسمحوا لي أن يكون أول ما نبتدئ به وقفاتنا تعزية، لكن لمن فقد قريبا؟ لا. لمن أضاع مالا؟ لا. تعزيتنا نقدمها اليوم لكل من ضاعت منه الإجازة الصيفية، أن يغتنم فيها شيئا من الأعمال الدنيوية النافعة أو الأعمال الأخروية الصالحة، بل اغتال فيها إيمانه وهلك إحسانه وخان الله ورسوله وسافر إلى مكان فساد لمعصية رب العباد، أرخى العنان لجوارحه وأطلق في الحرام الزمام لهواه. فهذا الصنف معاقب على سوء نيته ومحاسب على خبث طويته. قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وحق علينا بعد التعزية تهنئة نهنئ بها من حسن فيها إيمانه وزاد فيها تقواه، فقضى وقته أو جله أي معظمه في التفقه في الدين وحفظ القرآن أو في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام أو في ترفيه وترويح عن النفس بريء وغير ذلك من الأعمال الصالحة أو المباحة. فهذا الصنف من الناس مثاب على خير أفعاله ومأجور على حسن أعماله عباد الله. ومع صبيحة أول يوم من أيام الدراسة تزدحم الشوارع بالسيارات وتكتظ السبل بالمشاة من جميع أصناف العباد والفئات، آباء وأبناء، رجال ونساء، طلبة وطالبات. وهنا يطرح السؤال نفسه بنفسه: كيف ومن أجل ماذا استيقظ هؤلاء وقد كانوا قبل أيام في هذا الوقت نياما، أي في وقت الصباح الباكر يا هذا؟ الجواب واضح: لقد استيقظوا من أجل الدراسة، وهذا في حد ذاته أمر حسن لا إشكال فيه. ولكن أين هذه الجموع من الشباب والرجال عن حضور الصلوات؟ وأين هم من المحافظة على الجمع والجماعات؟ أصارت الدراسة عند من هذا حاله أعظم من الصلاة؟ أم صارت المدارس أعظم من بيوت الله؟ أم صار مستقبل الأولاد الدنيوي أعظم من المستقبل الأهم والأبعد والأدوم تقبل الأخروي؟ إن الأمر أيها الإخوة المؤمنون يحتاج منا إلى تفكر وتأمل، فإن الله تعالى يمهل ولا يهمل. لماذا لا نحرص على ديننا ودين أبنائنا كما نحرص على دنيانا ودراسة أبنائنا؟ ولماذا يتغير وجه الأب غضبا إذا جاءه الخبر أن أحد أولاده قد رسب أو أخفق في دراسته، ولا يتمعر وجهه بل ولا يهمه أن يرى أبناءه يشاهدون فيلما خليعا أو مسلسلا ماجنا أو يشاهدون مباراة لكرة القدم، فيؤذن المؤذن للصلاة فيصلي المسلمون ويعودون، بل وربما خرج الوالد بنفسه وصلى مع الناس وأولاده كالأصنام لم يتحركوا. عباد الله، سيأتي الشتاء إن شاء الله تعالى ويتقدم موعد الدخول المدرسي ويكون بكورا، ولكن هذا سوف لن يمنع حرص الآباء والأمهات على إيقاظ أبنائهم وبناتهم مبكرين لأداء صلاة الفجر في وقتها؟ كلا كلا، إلا من رحم الله. ولكن لئلا يتخلفوا عن مقاعد الدراسة، فهل عقل الآباء والأمهات خطورة هذا الأمر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. رواه مسلم. فاستبقوا هذا الفضل العظيم لمن أدى صلاة الصبح في جماعة واستقيموا عليه، فبصلاة الصبح جماعة يوفق الآباء والأبناء والبنات ويكونون في كنف ربهم، ولا نشبه ولا نعطل، ويكونون في كنف ربهم تعالى وفي حفظه ورعايته وعنايته، لا نقول في كنف يعني في حفظ وإنما نثبت ذلك لله، ويكونون في كنف ربهم تعالى وفي حفظه ورعايته وعنايته. فاهتموا بهذه الشعيرة العظيمة وربوا أبناءكم عليها، فلا خير في تربية لا تقوم على تعظيم الصلاة في قلوب الأبناء. أيها الآباء، لا تظنوا أن واجب التربية يقتصر على تسجيلهم في المدارس فحسب، بل إن لكم في التربية النصيب الأكبر وفي تعليمهم ومتابعتهم الحظ الأوفر. فالوالد هو المخاطب بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا علموهم وأدبوهم. والوالد هو المخاطب بقول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والوالد هو المخاطب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، كما رواه أحمد وأبو داود والحاكم والحديث حسن. نقول هذا أيها الإخوة المؤمنون في ظل الواقع المرير الذي تشهد به أعين الناظرين وتعترف به ألسنة القائمين على المدارس نفسها من المديرين والمعلمين وغيرهم من المسؤولين، أن المدرسة في الوقت الراهن قد بعدت بعدا سحيقا عن التربية، وهذا أمر لا يحتاج معه إلى تعليل كما لا يحتاج النهار إلى دليل. أيها الآباء، لا تظنوا أن واجب رعاية الأبناء في موسم الدراسة ينتهي بشراء الكراريس والأقلام وبقية مستلزمات الدراسة من الملابس وتسديد حقوق التسجيل. نعم، جميل منك أيها الأب الكريم أن تنفق على عيالك، بل هذا واجب تؤجر عليه متى احتسبت ذلك عند الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، أي في تحرير رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، رواه مسلم في صحيحه. ولكن كما قلنا قبل ونردد من بعد ونزيد تردادا: يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. والله سبحانه وتعالى يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وحينما نذكر المستلزمات والأدوات المدرسية يحسن بنا أن ننبه آباءنا الكرام على مسائل: الأولى، أن يحذر الآباء عند شراء مستلزمات المدارس من طرفي الإفراط والتفريط، وكونوا من الذين قال الله فيهم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فلا تسرف في الشراء، فإن الله لا يحب المسرفين، والله تعالى جعل المبذرين إخوان الشياطين. ولا تبخل على أبنائك، فقد جاء في الحديث الصحيح أن كل نفقة تنفقها تبتغي بها وجه الله تعالى يكتب الله لك بها حسنة. المسألة الثانية، احذر أيها الأب الكريم من شراء الأدوات التي تشتمل على بعض المحرمات كصور لذوات الأرواح، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، رواه البخاري ومسلم. فهل ترضى أن تحرم من دخول الملائكة إلى بيتك؟ وبعض هذه الصور تحمل صورا لأهل الشرك أحيانا، وإذا بابن الإسلام يحمل فوق حقيبته أو نفتره صورة لمشرك أو عقيدة من عقائدهم. نعم، الأمر صعب التحرز، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المسألة الثالثة، بين علوم الدنيا وعلوم الدين. أيها الأب، أين أنت من قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي وصاياه أيضا: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. المسألة الرابعة: لا تحرف النصوص. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وغير ذلك من الآيات مما جاء في القرآن والسنة في مدح العلم وأهله، إنما معناها العلم بالله وبرسوله وبدينه. المقصود بذلك العلم الشرعي، فإنه العلم الذي يمدح بإطلاق، وليس في علوم الدنيا التي إن خلت عن مراقبة شرع الله تعالى كانت مذمومة بإطلاق. قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أيها الأب الكريم، تذكر وأنت تشتري لأبنائك مستلزمات الدراسة أن هناك طلابا وطالبات قد دخلوا مع الفقر معتركا، ودارت بهم رحى الفاقة، وجذبتهم عاصفة الحاجة، فكونوا خير معين لهم. واعلموا أنه قد ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم حيث قال: أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا. حسن، رواه ابن أبي الدنيا وغيره. أيها الآباء، اعلموا أن من أعظم واجباتكم حماية أولادكم من المفاسد الموجودة في المدرسة، وعلى رأس تلك المفاسد الاختلاط بين الجنسين، فلا بد من تحذير الأولاد ذكورا وإناثا من تكوين العلاقات المحرمة بينهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. فمن واجبكم مراقبتهم ومتابعتهم في هذا الشأن قدر المستطاع، وخاصة للبنات، مراقبتهن في أخلاقهن وفي مخالطتهن وفي لباسهن. وإياكم، ثم إياكم أن ترخوا لهن عنان التبرج والسفور والخروج متعطرات متطيبات، فشر نسائكم المتبرجات، ومن خرجت متعطرة ليجد الناس ريحها فهي زانية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من واجبكم أيها الآباء أن تتفقدوا أولادكم، وأن تراقبوا سيرهم ونهجهم العلمي والعملي، وألا تتركوهم هملا، لا تبحثون عنهم ولا تسألونهم عن طريقهم وأصحابهم ومن يعاشرونهم ويصادقونهم. فالطبع سراق. من واجبكم أيها الآباء توجيه أولادكم إلى الرفقة الصالحة. يقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أن يعطيك، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه أي تشتري، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحلق ثيابك، وإما أن تجد أي منه ريحا خبيثة. رواه البخاري ومسلم. ومن واجبكم أيها الآباء تحذير أولادكم ذكورا وإناثا من تضييع الصلاة بحجة الدراسة، فالصلاة أهم وأعظم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن واجب الجميع أيها الإخوة المؤمنون محاربة ظاهرة الشباب المتسكعين عند أبواب المدارس، وهذه الظاهرة تدل على غياب الرقابة وعلى ضعف الدين والخلق وعلى الفراغ الذي يعيش هؤلاء الشباب. فيجب علينا جميعا التعاون في إزالتها بنصح هؤلاء الجهلة، وبحفظ بناتنا من التبرج، وتحذيرهن باستمرار من هؤلاء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لقد كانت التربية الناجحة في عهود المسلمين الأولى هي سبب النبوغ والتفوق الذي كان لأجيال الأمة فيما مضى. من ذلك ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة محمد بن أبي بكر الصديق، قال: قتل في صفر سنة 8، ولما بلغ عائشة رضي الله عنها قتله حزنت عليه وتولت تربية ولده القاسم، فنشأ في حجرها، فكان من أفضل أهل زمانه. لقد تولت عائشة رضي الله عنها تربية ذلك الولد وهو القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، فكان عالما إماما عظيم الشأن، لأنه تربى في حجر تلك العمة الطاهرة الشريفة العالمة العابدة، فكان الأثر واضحا عليه. فإذا أيها الإخوة المؤمنون، كانت التربية هي الدعامة التي يقوم عليها التعامل مع الأولاد منذ صغرهم في ذلك الزمان، تربية شاملة عامة، ليست للمعلومات فقط، وليست للآداب فقط، وليست تمرينا على الجهاد فقط، وإنما تشمل سائر الأمور. فمن وراء ذلك خرجت أجيال عظيمة قادت العالم. ولما تدهور مستوى التربية لدينا وسلمنا التربية لمن يضر بالأولاد كالأجهزة التي تبث الفساد، وكثيرا من المفسدين من الأشخاص من شياطين الإنس والجن، وتركنا الأولاد على أهوائهم بغير تربية، خرجت أجيال الفسق والانحلال والإجرام، وضاع المجتمع في كثير من ألوان الانحراف نتيجة فساد التربية. لقد كانت التربية عند الأوائل تشمل حتى الاهتمام باللغة والضرب على اللحن وهو الخطأ، كما قال عمرو بن دينار: إن ابن عمر وابن عباس كان يضربان أولادهما على اللحن إذا أخطأ أي الواحد منهم في اللغة، تربية له على سليم نطق. أيها الإخوة المؤمنون، لقد أسلمناهم إلى أجهزة وألعاب اخترعها أعداء الإسلام، فأين دين الإسلام؟ أين التربية على الأدب، على آداب القعود والشرب والطعام والمشي والنوم والسلام والعطاس والمساجد وغيرها؟ أيها الإخوة المؤمنون، للأسف يشتكي الكثيرون من تمرد الأولاد وعدم سماعهم كلام الآباء والأمهات. نعم، إن الواقع فيه إجرام كثير قد يطغى على بعض جهود الآباء والأمهات، ولكن الفساد والخلل من الأساس نحن لم ننتبه لخطورة القضية من السن المبكرة، لم نربي ولم نعظ ولم نذكر ولم نتابع. إن تهيئة الأولاد للمدارس ينبغي أن تكون على أمور الشريعة وأن تراعى فيها آداب الشريعة. لقد فرطنا في سهر الأولاد وفي الليلة الأولى للمدرسة، نحرص جدا على أن يناموا مبكرين، ولكن على أي شيء كانوا يسهرون في الليالي السابقة؟ هل حاسبنا أنفسنا في هذه القضية وصار عندنا حرص على متابعتهم في ذلك؟ أيها الإخوة المؤمنون، إنه ليس من نافلة القول أن نذكر الجميع بالإخلاص لله تعالى في عمل من أعظم الأعمال وأشرفها، ألا وهو طلب العلم، وأن ننوي بهذا العلم نفع الإسلام والمسلمين، وليراجع كل واحد منا نيته في طلب هذا العلم. واعلموا كما قلنا إن ما جاء في القرآن والسنة من النصوص في فضل العلم من مثل قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة، وفي غيرها من النصوص: إنما هي في العلم بالله وبرسوله وبدينه كما بينا. وإنما تكون علوم الدنيا من رياضيات وفيزياء وغيرها متى تكون نافعة؟ تكون نافعة في الآخرة، بل وتكون عبادة لمن خلصت نيته وأراد الخير لأمته ولأهله. وقد كان سلفنا الصالح يحتسبون الأجر في النوم والطعام، فكيف لا نحتسب الأجر في هذه العلوم مع كثرة ما ننفق فيها من أوقات وأموال، ومع كثرة ما فيها من منافع وفوائد. فمن كانت نيته إعزاز أمة الإسلام وإعداد القوة لمواجهة الأعداء، فهذا إن شاء الله تعالى من المحسنين، مأجور على نيته وعمله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو سمعة يكسبها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولا تكن أيها الأب ولا أنت أيتها الأم من يفسد نيات الأبناء بأن تغرس فيهم التعلم لأجل المنصب والمال. فالعلوم الوضعية إذا لم تبنى على الدين شرها طويل، وإذا بنيت على الدين أينعت ثمرا جميلا وعملا جليلا. وليحذر الآباء أن يجعلوا من موسم الدخول المدرسي موعدا للانقطاع عن المسجد وعن الدراسة المسجدية. وهذا للأسف، حتى إن كثيرا من الناس لا يحفظون أولادهم إلا في الإجازة فقط، فإن ذلك من أعظم الأغلاط ومظاهر الجناية على الأولاد وعلى مستقبلهم في الدنيا والآخرة. فإن من أعظم مظاهر التربية الصالحة ومن أسباب التفوق الدراسي ربط الأبناء بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وتدبرا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعهده وهو عليه شديد أي شاق فله أجران. رواه البخاري ومسلم. فاتقوا الله عباد الله، وليقم كل منكم بما أوجب الله عليه من حقوق الله وحقوق لعباده لتفوزوا بالمطلوب، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.